قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سبحان الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، كما أرحب بضيفنا الدائم العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا بالدكتور.
حياك الله، بارك الله فيك.
أنا دائما أقولها من قلبي، أسعد بلقائكم على هذا الهواء المبارك.
أنا أيضا أسعد بلقائكم.
الله يكرمك، وخصوصا في هذا اليوم الجميل المبارك.
الحمد لله.
تبارك وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود في شريعة الإسلام لها أحكام ولها ضوابط ولها قواعد تبهر من يقرؤون ويتأملون ويدرسون المدارس الفقهية في شريعتنا الغراء. عقود كثيرة تكاد لا تجد معاملة في الإسلام بين الناس إلا ولها عقد مبرم له أحكام وله ضوابط، وللشريعة الإسلامية فيه رأي حكيم وسديد، ذلك لأن الكتاب الذي هذا نوره وتلك قبساته كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولأن الوحي الثاني سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي التي أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نعتصم بها مع الكتاب: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك حلقة اليوم تتعلق بصورة من المعاملات الجارية في عقود الإيجار، وهو ما يسمى في عرف الناس خلو الرجل. عشان كده بنقول الحلقة حينما تكتب على الشاشة لا تقرأ رجل خلو الرجل، لكن خلو الرجل في ميزان شريعتنا الغراء. مرحبا في الدكتور مرة أخرى. قصة خلو الرجل في الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي خاتم خير البشر
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات والفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدل الخلوة معناه أن يكون هناك ما يقوم بالنقود، حتى نقول هذا بدل من هذا.
نعم.
الموجود بالنسبة للبدل خلو أن هذا متصل بالإيجار.
بالإيجارة.
نعم.
والإيجارة باب يعني كبير. معروف وكبير في من أبواب الفقه.
المستأجر استأجر مكان 10 سنوات مثلا.
نعم.
بعد 7 سنوات أراد أن يترك المكان. 7 سنوات الأخرى هذه من حقه، فإذا جاء من يشتري هذه الفترة ويدفع الإيجار المطلوب ويدفع له أيضا مبلغا مطلوبا، فهذا المبلغ الذي يدفعه بدخله.
في هذه الصورة يعني لا شيء فيه شرعا،
وأنا لأنه من حقه أن يبقى 10 سنوات، من حقه
اللي هي مدة العقد المبرم،
مدة العقد. فهو أراد أن يبيع جزءا من المدة التي اشتراها، هذا جائز. لكن إذا فرضنا أن الإيجار مشهرة، مشهرة يعني ينتهي بنهاية الشهر،
كل شهر بيدفع إيجار،
ولكن الواقع أن القانون أعطى هذا تأبيدا حيث أصبح يعطى للشخص ولورثته فيما بعد. فلو فرضنا أن صاحب بيت يريد بيته، فهذا لم يقبل أن يترك المكان قبل أن يأخذ مبلغ كذا بدل خلوه. إذا بدل خلوه أخذ هنا مقابل أن ترك المكان، ترك المنزل
لصاحبه لينتفع به
في مدة كذا، هل هذا البدل يجوز؟
هذا هو السؤال.
المجمع أجاب أن هذا غير جائز.
في هذه الصورة البدل ده أو القلو ده غير جائز،
لأن ليس من حقي أن يبقى أصلا. يعني هو في الأصل إن المفروض أن يترك المكان، المدة انتهت والامتداد بالقانون وليس بالشرع.
وإحنا قلنا جملة العقد شريعة المتعاقدين هذا مصطلح قانوني وليس مصطلح شرعي.
نعم.
بالمناسبة يعني.
نعم نعم.
لكن هو في مصطلح صحيح.
ليس صحيحا على إطلاقه، لا.
له ضوابط.
نعم. أقصد شريعة المتعاقدين.
إذا وافق الشريعة شريعة الله.
إذا تعاقد على شيء محرم فكيف يكون عقد شريعة متعاقدين؟
بشريعتهم الباطلة وليس شريعة الله. نعم. يعني إذا حكم خلو الرجل، لما حد يسأل يقول إيه خلو الرجل حرام ولا حلال، يعني ما نقدرش نقول حلال أو حرام على إطلاقه، لكن الصورة التي تقدم هي التي يبنى عليها الحكم.
إذا كان من حقه مدة معينة من الإجارة وأراد أن يترك العين قبل هذه المدة، فهنا من حقه أن يأخذ خلوا.
إذا كيف يقدر هذا الخلو؟ يعني تقديره
هذه المسائل اللي هي بالتراضي.
بالتراضي.
تراضي نعم. إذا كان ليس من حقه أن يبقى في العين، وإنما بقاؤه بقوة القانون المنافية للشرع، وطلب خلوا، ليس من حقه أن يطلب خلوا،
يبقى كده كأنه أخذ مالا بالإكراه.
نعم.
والإكراه هنا يتمثل في قوة القانون.
نعم.
لو أن هذا القانون لا يوافق الشريعة.
نعم.
إذن ما
ليس من حقه أن يأخذ.
نعم. طيب هذا يعني ينقلنا إلى قضية ما هو معروف الآن بالعقد القديم والعقد الجديد في الإيجار، لك عقد جديد وعقد قديم، وحل هذا وحرمته، يعني لأن الناس تسأل كثيرا عن هذا.
العقد الجديد الذهوين المتعاقدين بالرضا، هذا عقد صحيح. العقد القديم،
طبعا الكلام هنا عن المدة، قديم أو جديد بمدة
العقد يعني. والإيجارة عقد الإيجار نفسه.
نعم.
العقد القديم الذي لا يمتد إلا بالقانون، يمتد بالقانون فقط شرعا لا، وليس فيه التراضي.
يعني القانون فقط هو الذي شرع هذا، أو
هو الذي أكبر
قنن هذا أكبر.
إذن هنا هذا العقد غير صحيح، ولو فرضنا أنه سيترك المكان وطلب من صاحب البيت خلوا، هذا الخلو لا يجوز شرعا، مجمع بين هذا مقابل ماذا؟ وليس من حقه أن يبقى، فكيف يأخذ أموالا لبقاء غيره؟
لكن صورة العقد التأبيدي يعني أجر شقة طول العمر، هذه الصورة في ميزان الشريعة يعني ما حكمها؟ هي إيجارة وليس تمليكا طبعا.
نعم نعم، إذا كان التأجير هنا ممتد بقوة القانون فهذا عقد باطل. إذا كان ممتد بقوة الشريعة وبإرادة المتعاقدين هو عقد صحيح.
قوة الشريعة هنا هل تتمثل فقط في تراضي الطرفين بس؟
نعم بالرضا. نعم هذا من عقود التراضي.
من عقود التراضي.
نعم
يعني حضرتك بتفتح لنا يعني افاق اخرى في الـ في الـ في السؤال او للسؤال، يعني ما هي عقود التراضي؟
عقود التراضي هي العقود التي اشترط فيها رضا كل من المتعاقدين، لان هناك عقود لا يشترط فيها التراضي من المتعاقدين.
زي ايه مثل التي يعني لا يشترط فيها عقود التراضي؟
مثل عقود الإذعان، يعني هنا عندما نقوم بتوصيل الكهرباء للبيت
لا يشترط فيها عقد،
وهذا ما الذي يحدد ما يقابل الكهرباء؟ الجهة التي تعطي. وهل تستشير الساكن صاحب البيت؟
لا تستشير.
لا تستشير، وإنما تفرض عليه فرضا ويطبق هكذا
ويجري به العرف يعني، ويكون في تراضي يعني.
ما فيش تراضي، ما فيش تراضي.
دي بتسمى عقود الإذعان؟
نعم. عقود إذعان.
طيب رجل يريد أن يؤجر شقة قانون جديد لمدة 59 سنة.
نعم.
يبقى كده قانون جديد، يعني ليس على القانون القديم، وده بيحصل في نعم. عقود الإيجار.
نعم.
ما حكم هذا؟
يعني هو يقوم يؤجر المكان 59 سنة. بأجرة معلومة. وبدفع مبلغ أيضا، أجرة فقط. وصاحب المكان موافق على هذا، هذا لا شيء فيه،
التراضي بين الطرفين.
نعم.
طيب هل لو اشترط في العقد ان يبقى كل سنة بزيادة نسبة كذا في الإيجار؟
ممكن. نعم هذا
يجوز. هذا
يجوز ويطبق ويلزم به المستأجر،
ويلزم به وكتب في العقد.
نعم.
خلاص يجري، هو حلال يعني. ليس نعم. ليس
شاء
فيه
الله.
شيء
إن شاء الله.
نعم. معنا أختنا منى من دمياط. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
حضرتك بعد إذنك أنا عايز أسألك سؤال. أنا بشكر حضرتك جدا يعني، وبشكر حضرة الشيخ يعني.
بارك الله فيك.
بس أنا بسأل حضرتك يعني، مش عارفة ده مشكلة في إطار الحلقة ولا إيه، بس هي مشكلة صعبة يعني مأثرة على صاحبها.
تفضلي.
حضرتك أقولها؟
وليها لو كانت في موضوعنا هنجاوب، مش في موضوعنا هنحلها يعني. اتفضلي.
ماشي. حضرتك في امين شرطة في اثناء وظيفته، حضرتك في ناس اتصلت عليه في قلب التليفون وقالت له، في ناس اتصلت عليه وبعتت له رسائل كتير وقالت له حضرتك في حد بره بالتوك توك اطلع، يعني هو كان في المركز يعني في الشغل، فقالوا له اطلع لو سمحت عشان تكلمهم تركب واحدة يعني وفي مشاكل بره على توك توك وكده. فحضرتك هو طلع لهم بره على اساس هذا الكلام اللي هو قال عليا، فهو طلع لهم بره فقاموا مسكونه ضربينه ضرب جامد 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 يعني، ضرب ايديه متركبه مسامير وضرب جامد جامد يعني.
ايوه.
تهموه عملوا بقى، هم راحوا عملوا ايه، وسرقوا منه الطبنجه، سرقوا منه الطبنجه حضرتك، وسرقوا منه الحاجه.
ايوه.
وحضرتك هم المركز شافوا بقى، فقام رايحين اهم حاجة عندهم سابوهم مرمى على الرصيف، سابوهم مرمى على الرصيف 6 ساعات للساعة 3 على ما يروحوا يجيبوا الطبنجة ويجيبوا الحاجة وسابوه ينزف، ينزف ست ساعات قدام المركز، ينزف ست ساعات قدام المركز. والله يا حضرة الشيخ وحضرتك بعد ما نزف في الست ساعات دول حضرتك يروحوا بقى العيال دول بقى قعدوا يفكروا مراحل محامي كبير خد منهم فلوس كتيرة يعني حوالي 12,000 جنيه، واحنا ناس على قد حل، احنا ناس على قد حل ان ابوه عمل كتير عشان يوظفوا الوظيفة دي. راح جاب المحامي ده، المحامي ده لبس اخويا القضية تهمة هو مالوش دعوة بقى خالص، قاله ده هو كان ماشي في الشارع كان بيعكس مراتي، كان عايز يتحرش بأنثى في الشارع، يتحرش بأنثى في الشارع ازاي والرسائل مكتوبة؟
طيب سؤالك يعني هو 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 كان في مشكلة بينهم وبين ال؟
لا هو مفيش مشكلة ولا حاجة، انا حضرتك انا اقول لحضرتك اهو، هقول لحضرتك هو اتظلم، حضرتك اتظلم جامد، ده حضرتك هو فضل في المستشفى تعبان ومتركب مسامير والقضية حكمت على العيال دول بالبراءة.
طيب
دي يبقى ايه؟ دي يبقى حكم ايه لما يتحكم عليهم بالبراءة؟
طيب يا اختي، اخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. استاذ محمد
بركاته يا فندم،
اتفضل.
عليكم تبارك. بقول لحضرتك انا عندي عقارات وعندي سكان عقد قديم 59 سنة، وطبعا هما بيجوا عايزين يخرجوا.
ايوه.
فكل واحد بيطلب منهم مبلغ وخارج.
فطبعا
انا دلوقتي بضطر اديهم، لان دلوقتي انا ببقى مثلا هو ايجارهم مثلا قيمته قليله مثلا في يعني مثلا على فرض المثال 100 جنيه، والمنطقه دلوقتي بتاجر ب 400.
ايوه.
فانا باجي بضطر اديهم، فبيطلبوا رقم معين. بديهم المبلغ ده مقابل ان انا انتفع بالحاجه دي. انا ببقى بديهم المبلغ، ولما باجي يعني معاهم العقد بقول لهم انا مش مسامح في الفلوس دي، خلي بالكم، بس انت اديتها لنا بالتراضي.
أيوة.
طب انت مديها لنا دلوقتي وانت مش عايزها خلاص. ففي منهم ببقى عارف ان عنده ظروف ان هو لازم يخرج عشان هنا في بيت والده بيوضب ومحتاج المبالغ دي.
ايوه. او هيقعد وانت محتاج المكان، لكن بتدي لهم المبلغ ده برضو مش بنفس سمحه قوي.
بص حضرتك انا مش محتاج المكان، انا باجره قيمه.
بس بقيمه اعلى طبعا.
بقيمه اعلى بقى، لان هو واخد مثلا 10 سنين والنهارده جاي طالع.
ايوه.
فبياخد دي حاجه، فانا ممكن استغل الموقف لما انا بعرف ان هو محتاج الفلوس دي عشان خاطر يطلع ويروح يقعد مع والدته او يوظف في بيت حماه او يوظف في بيت حماته.
أيوه.
يعني فانا استغل الموقف، فهل ده ما فيهوش شيء من الحرمانيه؟ دي حاجه حضرتك. في عقار عندي سكن جديد بالمده. فبنتفق كل 5 سنين بيطلعوا بيتعثروا في الايجار، فانا بضطر طبعا اتعثر في الايجار شهر شهرين، بيخلص تامينهم، خلص تامينهم، فبضطر اضغط عليهم لا اقفل بقفل باب العقار، ما احاولش اطلعهم، لا اما اقول لهم لا اقفل باب شقتهم، لان انا النهارده طب ما انت ما بتدينيش ايجار ومعكش وتامينك خلص. فهل الضغط بالوسائل دي هيعتبر فيه شيء من الحرمانيه؟ وهل في الامر لنظر نظره الى ميسره؟ يعني انا استنى عليهم ولا يعني الامر حضرتك شايفه ايه؟ يعني يفتونا بقى في الامر يعني.
طيب بارك الله فيك.
وياك ان شاء الله.
كرمك الله.
شاكرين جدا يا فندم.
انا تحت امرك. بارك الله فيك. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو طبعا معنا اتصال ثاني يا استاذ احمد. طيب. هو السؤال الاول طبعا ربما ما يكونش داخل في موضوع الحلقه، لكن هي ترى ان في هناك ظلم، يعني ان اللي اعتدى بالضرب على هذا الرجل في النهايه طلع براءه، يعني محامي كبير شاطر دفع له فلوس وطلعهم براءه. فهي بتسال يعني تريد ان تشفي يعني صدرها من هذا الامر، يعني حكم هؤلاء الذين اعتدوا وفي النهايه القانون براهم. يعني
هو القانون نتيجه تحقيقات، فالتحقيقات برأته، لا أحد يستطيع أن يتهمه إلا أنه ثمرة القضية، ممكن ينكشف الأمر فيما بعد.
لكن طبعا فكرة اعتداء الناس على بعضهم بالضرب أو السب لا 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 شريعة ولا قانون، لا يجوز لأفراد الناس. وطبعا يعني ماذا تقول وتشعر بهذا الظلم؟ يعني كان زوجها او هذا الرجل الذي ضرب وظلم بتاع، يعني بماذا توصيهم؟ يعني
اوصيهم بان اقول لهم بان عليهم ان يدركوا ان هذا من الظلم، وان هذا لا تجيزه الشريعة، وان هذا لا يرضي الله عز وجل.
وان كانوا يعني مظلومين فلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مسألة عقد الإيجار، أستاذ محمد عنده عقارات وفي بعض الناس اللي هم مكتوب لهم عقد 59 سنة اللي احنا أشارنا عليه، صورة منتشرة، عايز يخرج من العقار لسبب أو لآخر،
فبيطلب مبلغ معين، فصاحب العقار يعني بيعطي وهو كاره، يعني بغير سماحة نفسه.
لماذا يكون كارها وهو قد أخذ خلوا وكتب عقدا بالمدة المطلوبة وبالمبلغ الذي ارتضاه؟ هذا ليس قانون قديم، يعني هذا وإن كان لمبنى قديم إنما هو في الواقع هو قانون جديد، لأنهم يكتبون الإيجار بالتراضي.
الخارج من العين يرى أن المالك سينتفع، والمالك قد يكون حريص فعلا على هذه العين عشان يؤجرها بإيجار أكبر، وده بيحصل في واقع الناس.
ماذا يؤجر بإيجار أكبر؟ ما الذي يمنعه من أن يؤجر بإيجار أكبر؟
يعني في وقت كان يبقى الإيجار بمئة هذا العرف، لكن مرت سنوات دلوقتي الإيجارات ارتفعت.
نعم. في وقتها كان هذا هو المناسب.
هو المناسب. نعم. صحيح. ففي هذه الحالة نعم. يعني بيقول هل هذا المال المأخوذ منه اللي هو بيعطيه عن غير تراضي؟
عن غير تراضي الآن. في وقتها كان التراضي.
نعم.
طيب. يعني لو أن أحد الآن باع مسكنا باعه منذ 10 سنوات وجاء الآن فوجد أن ثمنه تضاعف، هل من حقه أن يفسخ العقد ويكتب عقد جديد؟
نفس العقد لا، ليس من حقه
في البيع أو مثل هذا أيضا.
لكن أنت بشكل عام توصي في مثل هذه المعاملات يعني بماذا توصي؟ يعني هناك طبعا روح للشريعة تأمر بالعدل يعني والإحسان
من الصعب على النفس أن المسلم يجد بيتا له لا يستطيع أن يصل إلى هذا البيت أو أن يسكن في هذا البيت أو أن يأخذ يؤجر هذا البيت بما يرتضيه، هذا صعب على النفس.
صعب على النفس. نعم. أختنا أم عبد الرحمن من أسوان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
لو سمحت، الحلقة اللي فاتت كان الشيخ اتكلم عن أن الأدوية، شركة الأدوية ما بتعمل طب تستضيف الدكاترة فبتعتبر رشوة. فإذا كان ده مؤتمر علمي، إذا عملت مؤتمر علمي هل يعتبر رشوة؟
سؤال معايا؟ أيوة حصل. أيوة.
طب لو كان مؤتمر علمي عن احدث مواصل للجهاز الهضمي في العلاج عشان تعتبر رشوة؟ طب واذا كانت الزوجة يعني حاول تقنع زوجها فيعني هو مش مقتنع ومضطر هي تروح معاه لمنع الشقاق، ايه عليها تعمل ايه يعني وازاي
تخلص؟ اذا كان زوجها مثلا طبيب ولا صاحب شركة ادوية ولا بيعمل في هذا المجال تقصد؟
نعم.
طبيب. طيب حاضر، هنجاوبك حالا يا استاذ. تعليقا على يعني فتوى سابقه في الحلقه السابقه في قصه شركات الادويه اللي بتستضيف الاطباء وتروج لهم السلعه يعني الادويه الجديده وما الى ذلك، اختنا عبد الرحمن تسال لو كانت يعني هذه الشركه بتعقد مؤتمر طبي او للصيادله او للاطباء لتعريفهم باحدث منتجات، فهل ده يعد رشوة؟ وإن كان وزوجها داخل في هذا الأمر، ما دورها وهي زوجة تحت امرأته في هذا الأمر؟ ماذا عليها؟
تعريف الأدوية الجديدة واستعمالات الأدوية الجديدة وما يجري به العرف من تقديم عينات من هذا الدواء، هذا لا شيء فيه. لما أشرت إلى أن بعضهم كان يأخذ الطبيب وأسر الطبيب للسفر للخارج والانفاق عليهم مدة بقائهم في الخارج بحيث يكلف مبلغا كبيرا جدا، هذا ليس هدية، وهذا لا يدخل في معرفة الدواء الفعلي، يعني ما ناخذ الدواء أن يخرج أو أن فسحة وكذا وقام فندق، ما علاقة هذا بالدواء؟
لو يعني عايز اقول لو ان شركة الادوية هذه قامت مؤتمرا علميا طبيا صيدلانيا في فندق من الفنادق للتعريف بدوائها،
لا مانع هنا من ان تدعو من تريد من الاطباء على حسابهم،
على ايه؟
على حساب الشركة.
على حساب الشركة. نعم. هنا لا شيء فيه من باب نعم. الدعاية والتعريف
نعم.
وتسويق المنتج يعني.
نعم.
نعم. اختنا منى من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي.
إيه لو سمحت يا شيخ، انا عاوز اسألك عن عقد ايجار.
اتفضلي.
إيه يعني كان باسم والد زوجي.
إيه
كان مؤجر شقة بالعقد القديم بتاعه. يعني هو العقد زمان كان سنة 1994. وبعدين جينا في سنة 2009 2009 14 12 بالظبط 2009. جه اللي هو يعني احنا ساكنين في البيت بتاع ابن عمة زوجي.
ايوه.
فهي عمته يعني كان الاسم الشقة باسمه. باسم عمته.
مأجرها يعني ولا
ايه؟ لا لا يعني هو زوجي مأجر الشقة دي، يعني هو حمية مأجر الشقة من اخته.
ايوه.
في بيت اخته. وبعد كده جت هي كتبت الشقة لابنها.
تمام.
فهو فطلب هو ابنها بقى طلب من حماية ان هو يسجل الاسم باسم زوجي اللي احنا عايشين في الشقة. وكتب بقى وكتب العقد، وبعدين كتب ان هي مدة الايجار مشاهرة. فهي كلمة مشاهرة دي يعني شهر، يعني دلوقتي احنا مش عارفين، سألنا محامي وكده وقال ان هي مشاهرة دي معنى كده ان هي شهر بشهر.
ايوه.
يعني احنا كتبنا عقد جديد. فالمحامي هو اللي كتبه، فهو كده المحامي يعني ضحك علينا، يعني كان محامي تبع اللي هو ابن عمتي ده.
يعني انا عايز افهم بس، يعني دلوقتي في عقدين، العقد القديم
ايوه والعقد الجديد اللي احنا كتبناه باسم زوجي.
والعقد الجديد يعني كده لغى العقد القديم؟
لا العقد هما الاثنين موجودين، ما فيش حاجات لغت فيهم.
انتوا بتتعاملوا على اي اساس؟
العقد الجديد.
العقد الجديد اللي هو المشاهره يعني.
وبعدين جه بقى هو اصلا ده يعني طب معلش في لفظ، هو طماع شويه فعمال يطلب من زوجي فلوس كل شويه، يقول له انا عايز فلوس. وهو فروحنا بقى قلنا نسجل العقد، فروحنا قالوا ما نفعش
العقد الجديد المشاهره.
ايوه لانه مكتوب ايه ان مده الايجار هي مشاهره تبدا من 1/1/2010 وتنتهي في مشاهره. وبعدين مكتوب في اخر العقد خالص يعتبر هذا العقد امتداد قانوني لعقد الإيجار المؤرخ في 1/5/1990 والذي تعدد فيما بين الطرف الأول والمؤجر والسيد بقى كذا.
طيب انت بتقري من العقد دلوقتي يعني؟
انا حط العقد قدامي عشان برضو
طب كويس.
ومكتوب برضو ايه ويعتبر مطابق لكافة بنوده السابقة بالعقد السابق فيما عدا تغيير اسم المستأجر وقيمة الإيجار هما الذي تم تغييرهما فقط، ويعتبر باقي بنود العقد السابق كما هي ممتدة لهذا العقد الجديد.
طيب على ايه الاحوال
العقد الجديد دون يعني بس اسأل من حضرتك العقد الجديد ده كده سليم ولا مش سليم؟
طب انا اشكرك يا منى والدكتور حاجة، وهي طبعا بتقرأ من بنود العقد الجديد اللي هو ساري دلوقتي، يعني عايزين برضو نزل هذه العقود على الشريعة، وحبذا كان معنا صور من هذه العقود ونشوف فيها الحل والحرمة في هذا الامر. هناخد اختنا ام احمد محمد من الفيوم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك.
اهلا بحضرتك. معلش كنت عايز استفسر بس من الشيخ لو سمحت على كذا نقطه كده.
اتفضل.
انا زوجي متوفي من سنه
لرحمه الله.
الله يرحمه. كان في حاله يعني كان عنده مرض في الكبد وكده، وكان طبعا ما كانش فيه فلوس وكده ان هو يعمل العمليه. فطرع له ناس قبل ما يتوفى بفلوس، وبعدين ايه لما جه توفى الناس تنازلت لنا على الفلوس دي وقالت ان هو اهل الاولاد. فطبعا دلوقتي طبعا المعاش بسيط جدا، والفلوس دي قلت احطها في البنك بحيث ان هي تجيب لي يعني عائد شهري انها تساعدني مع المعاش.
أيوه.
لان انا مش لاقي يعني ما فيش وظايف وما فيش حاجه زي ما انت عارف.
مفهوم.
في البلد.
نعم.
فطبعا قلت يعني اشوف هو الموضوع ده هل حلال ولا حرام، ورغم الظروف اللي انا فيها دي انا معايا ثلاث اولاد.
الفلوس دي بتاخدي عليها فوائد يا ام محمد؟
فوائد. طيب. هي الفوائد اللي انا عايزه استفيد منها شهريا. النقطه الثانيه اللي هسال حضرتك فيها.
أيوه.
هل الفلوس دي عليها زكاه ولا لا؟ هي الفلوس دي مش بتاعتنا، دي طبعا الناس اللي اتبرعوا بها لزوجي وتنازلوا عنها للاولاد.
ايوه اصبحت بتاعتكم، هم تنازلوا عنها خلاص بتاعتكم.
في نقطه ثانيه
عليها زكاه ولا لا بتسالي يعني؟
نعم
بتسالي هل عليها زكاه ولا لا؟
هل عليها زكاه ولا لا؟
تمام.
وقد ايه الزكاه قد ايه؟ الحاجه الثانيه.
أيوة.
يعني انا جاي لي يعني من يومين كده جماعه اهل خير حاولوا يساعدوني، فقالوا لي يعني وظيفه في جمعيه تنميه المجتمع
ماشي.
تقوم برضو على القروض للايتام وكده، وبرضه يعني بيقولوا لي لما سالت فقالوا لي انت هتكتبي بس يعني انت هتسجلي اللي خد واللي رجع الكلام ده اللي
طيب.
خد الفلوس واللي رجع
القروض دي بيدوا للناس مثلا 500 جنيه ياخدوهم 550 مثلا يعني
ايوه هي اكيد بفوائد بس بسيطه
بفوائد بسيطه
ها
ماشي
بس
انا فهمت سؤالك دي دلوقتي سؤالك من ثلاث نقط
ايوه لو سمحت
حاضر هتسمع الاجابه حالا
ربنا يبارك فيكم يا رب
الله يحفظك حاضر معانا مين يا احمد عمرو من اسكندريه السلام عليكم ورحمه الله استاذ عمرو
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل
لو سمحت بس لو سؤال يا شيخ الله يكرمك انا شغال محاسب في شركه نشاط صناعي الاداره الماليه
محاسب فين
في شركة نشاط صناعي يعني شركة نشاط صناعي العمل بتاعها صناعي يعني فانا شغال في الإدارة المالية
في الإدارة
في الإدارة المالية محاسب في الإدارة المالية
تمام
فطبعا انا في في إدارة اسمها إدارة الحسابات
الحسابات
الشركة نفسها فلوسها طبعا فيها فلوس كتير بتحط في البنك الشركة بتطلب من البنك انه يحطها ودائع وفي صور كده معينة فطبعا الودائع دي ترتب عليها فوائد
نعم
انا دوري كمحاسب في اداره الحسابات ان هي لما الفوائد فعلا تستحق على الوديعه تجي لي يقول لي ان الوديعه مثلا لو كانت ب 100 جنيه حط عليها فايده 10 بقت 110 فدول انا كمحاسب انا احط ال 10 جنيه الفايده كاكواد بثبتها عندي انا دوري كمحاسب بثبتها عندي في الدفاتر
انت محاسب في الشركه وبتتعامل في قصه الودائع دي اللي الشركه بتحطها في البنك
اي نعم انا
انت
أنا
مسؤول عن اداره القصه دي
نعم
انت مسؤول عن تدوير العمليه دي ماليا
لا
يعني
لا لا انا لا انا مش مسؤول على ربط الوديعه في اداره ثانيه تربط الودائع وتتفق مع بنك على نسبه الفايده في اداره ثانيه غيري في الحسابات برضه
تمام
لكن انا دوري ان هو لما الفايده تستحق الاداره الثانيه دي بتقول لي والله الفايده بقت دلوقتي جات لنا في حسابنا بكذا يعني فعلا الفايده اتحطت في الحساب فعلا خلاص اوريدي انا دوري بس ان انا بحط الفايده دي لازم اثبتها في الدفاتر بثبت اكواد محاسبيه ان هي كانت بقت ايراد لينا من الشركه
ايوه بتاخد الفايده بتسجلها في اكواد دي يعني
محاسبيه
حسابين طيب
بس
ماشي يا استاذ عمرو حاضر طيب نستاذن حضراتكم فاصل سريع ونعود فورا باذن الله
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء دراهما بالخير نعم الوفاء
سنعود بمشيئة الله للإعلان على قناة الناس الوكيل الإعلاني ميديا لاين ما تيسر من آيات القرآن الكريم
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
الدعاء روح العبادة
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا
نسألك الأمن يوم الوعيد
لتحميل وإرسال ما تيسر من آيات القرآن الكريم والأدعية المختارة بصوت كبار المشايخ ومقرئ الحرمين الشريفين اتصل الآن عدنا بحمد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن السماء برنامجكم الأسبوعي، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، يجيب على كل تساؤلاتكم المالية. كنا مع أختنا أم محمد فيوم، بتقول زوجها انتقل إلى رحمة الله بعد مرض، وتبرع له بعض إخواني من المسلمين مبلغ من المال وضعته في البنك بتاخد عليه فوائد، فبتسأل ما حكم هذه الفوائد وهل يجب عليها الزكاة وكم هذه الزكاة. وشق آخر من السؤال، يعني جت لها وظيفة في جمعية تنمية المجتمع المحلي، هذه الجمعية تقوم بإقراض الناس أو الفقراء أو المحتاجين بعض القروض وتأخذ فوائد على هذه القروض، وهي بس بتكتب هذه القروض، فما حكم القصة كلها؟ تفضل.
لا حاجة يعني جامعة الربا من جميع أبوابها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هي تتحرى طبعا، بارك الله فيها وأحسن الله يعني إلى زوجها المتوفى.
يعني زوجها رحمه الله توفي وجاءت أموال من أناس يريدون الإحسان إليها.
نعم.
فتقابل الإحسان
بشكر الله عز وجل.
بشكر الله عز وجل، ولا تقابله بالربا. لأن هذا الربا كفرا للنعمة.
نعم.
فإذا عليها أولا أن تخرج هذا المال من البنك الربوي، وأن تخرج الفوائد الربوية تعطى الأيتام فقراء مساكين.
لا تستفيد منها هي على الإطلاق.
نعم. هي لا تستفيد. ثم باقي المال الحلال هذا يوضع في بنك إسلامي ويستثمر ويستفيد من عوائده.
والزكاة فيه؟
والزكاة هنا لها شروط. يعني الزكاة أولا، إن الزكاة يعني النصاب 85 جراما من الذهب.
نعم.
فتنزل إلى قيمة ما عندها، ثم الفضل عن الحوائج الأصلية. فإذا لم يكن هذا المبلغ يفيض على حاجة إذا أعطيها ولأولادها فليس عليها زكاة.
نعم. شغلها موظفة في جمعية تنمية المجتمع المحلي للإقراض بفوائد، وهي تكتب هذه القروض.
تكتب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أكل الربا ومكلة وكاتبة وشاهدي، وقال هم سواء. يعني من يأخذ الربا كمن يعطي الربا، كمن يكتب الربا كمن يشهر الربا، هم سواء.
أنا بقول لها هذه القروض، أي كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أي قرض
يعني نحضر هذه النقطة. تسوية بين من يأكل الربا ومن يعطي الربا ومن يكتب الربا ومن يشهر الربا. هؤلاء ملعونونك جميعا.
مش المعاملة المباشرة. نعم. كل وسيلة يعني تؤدي إلى هذه العملية المحرمة يدخل من شارك فيها، كما عددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا نص. هم
سواء.
وهذا نص.
فنحذرها ونقول لها اشتغلي في وظيفة تانية، او يعني ابحثي. نعم. عن امر داخل الجمعية، وظيفة بعيدة عن مسألة القروض.
القروض
يعني. نعم. الاستاذ عمرو محاسب في احدى الشركات، شركة نشاطها صناعي، هو في الادارة المالية مسؤول عن تكويد ودائع في تعامل طبعا بين الشركة وبين البنوك، فبيحصل ان في ودائع بيبقى عليها مثلا فوائد معينه كما فهمت من كلامه. هو في وقت معين مسؤول عن تكويد هذه الاستحقاقات المفاده من البنك، فبيسال عن دوره في القصه دي.
مثل ما قلنا من قبل، نصر السلام لعن اكل الربا ومكله وكاتبه وشاهدي وقالهم سواء،
حتى وان لم يكن هو في البنك، هو في الشركه نشاطها حلال مثلا،
بنك او شركه،
الحكم هنا العمليه نفسها في اي مكان.
يعني نفترض انه في يعمل في مسجد ويعطي يعني المحاضره كذا وكذا، وقتل شخصا ظلما، لا يحاسب على القتل لانه يعمل العمل الطيب في مسجد.
او مثلا جمعيه، بلاش القتل، مش لا نريد اراقه الدماء، لكن مثلا يعني جمعيه فوق مسجد مثلا او ملحقه بمسجد، وتقوم بالاقراض ده مثلا يعني بالربا. وتقوم بالاقراض بالربا، تدي الناس قرض حسن وبراحتكم خالص، وبقى هاتوا لنا 500 550 مثلا يعني.
هذا حرام.
حرام. وان كان في مسجد،
وان كان في 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 المحراب،
وان كان في الحرم
يعني، حتى
في المحراب
يعني حتى لو كان التبادل داخل المحراب.
وإن كان الذي راب هو العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي يضع ربا العباس تحت قدمي لتغليظ هذه الحرمة
في الأصل. يعني ربا العباس كان في الجاهلية لم يكن في الإسلام
كمان، يعني
في الجاهلية. لما عندما جاء الإسلام العباس امتنع
امتنع عن
يعني طبعا في الجاهلية.
نعم.
وعندما ذهب يطالب من اقترضوا منه قالوا له هذا الإسلام حرم هذا.
نعم.
قال هذا عقل سابق للإسلام. قال نسأل عمك. عمه وضع رباه تحت رجليه تحت قدمين الشريفتين.
نعم.
فبين أنه ليس له حق في هذه الفوائد.
نعم. ماتت مع الجاهلية التي اندرست.
فإذا هنا وأن يبدأ في الجاهلية ثم يعني عندما يأتي الإسلام لا يعترف به، فما بالك بالقرن الذي يبدأ في الإسلام وهو ربوي؟ أسوأ
طبعا بكثير.
أسوأ بكثير.
أنه جاء الحق خلاص. نعم. يعني نعم. أشرقت الشمس.
نعم.
طيب أخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
رفعتكم كلام الشيخ علي.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
أهلا وسهلا بحضرتك. شيخ علي، إن نحبكم في الله ونسأل الله أن ينفع بكم وبأنكم.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. عندي سؤال بس يا شيخ علي. بالنسبة يعني أنا كان الوالد كنا ساكنين في شقة إيجار قديم. بس من فترة يعني هي كانت متأجرة على سنة 46، يعني جت لجنة قيمتها إنها 46 جنيه تقريبا. وبعد كده بالتراضي لان صاحب الشقه ما عجبوش السعر فرفعناه لحوالي 65 جنيه يعني معاه بالتراضي يعني.
نعم.
وبعديها بفتره كمان يعني برضو بالتراضي يعني حاول يعني رفعها لنا لغايه 100 جنيه يعني.
تمام.
فحاليا احنا يعني سكننا في شقه ثانيه اكبر يعني، وهي حاليا الشقه لسه معانا بالايجار يعني. بندفع اللي هو يعني عايزه حاليا لغايه دلوقتي. فأول والد كان شايلها لي على أساس أن أنا يعني لما أتزوج وكده. وبعد فترة كنت سمعت حضرتك يعني موضوع الإيجار ده يعني في كلام وكده يعني. فهل يعني كنت عايز أعرف بس إيه حكم الموضوع ده دلوقتي لو أنا مثلا خليتها بالتراضي معايا يعني، أنا مثلا الوالد فضل شايلها لغاية دلوقتي مثلا لغاية ما أتزوج إن شاء الله يعني.
وبتدفعوا الإيجار عادي يعني كل شهر لصاحب البيت وهو ساكت يعني.
تمام.
بتسأل عن الحكم هذا يعني.
بالظبط يعني ان هو شايلها كده لغايه ما انا على الاقل باخدها وحتى اتفاهم معاه بالتراضي
يعني. حتى لو زود يعني وكده طالما رضي تسكن فيها انت.
باذن الله. بس هو دلوقتي حاليا الفتره دي يعني اللي هو شايلها دلوقتي ولسه بيدفع الثمن اللي هو 100 جنيه ده
يعني. يعني بتسال عن الحكم ده يعني. انا فهمت الصوره وتسمع الاجابه حالا ان شاء الله. اختنا رحاب من البحيره، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك. تفضل يا
أنا كنت بس عايز أسأل، أنا جوزي عنده أرض وبيطلع مثلا ربح من الأرض، مفروض إن إحنا من شلول الزمن عشان عيالي وكده. طبعا مفيش أمان في الزمن ده، أنا شيل المبلغ ده كل سنة في الشقة. والنظام البنوك طبعا انتو حرام، كل الشيوخ اجمعنا حرام. عايزة بس الشيخ يدليني على أي بنك إسلامي يكون بحيث إن أنا أحط فيه يعني يكون حلال.
طيب اظن الاجابه عن هذا هتكون في الكنترول. خدي تليفون الدكتور من الكنترول وهيقول لك على اسم البنوك اللي يعني تضع فيها مالك وانت مطمئنه ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب اخونا محمد بيسال على ايجار قديم لشقه كانوا ساكنين فيها، وكل فتره المالك صاحب العقار يطلب إيجار أعلى فبيتم التراضي عليه مرة واثنين وثلاثة، ثم انتقلوا إلى شقة تانية ووالد محمد سايب الشقة دي على أمل أنه محمد يتزوج فيها وبيدفع الإيجار كل شهر أو على حسب ما بيدفع أيضا رضاء. ما حكم هذه القصة؟
هو الاحتمال أن صاحب المسكن يكون غير راضي.
يكون غير راضي.
نعم. فيقول مثلا يا منتقلوا يبقى لنا لماذا تحدث له؟ قد يكون يريدها لنفسه لأولاده لكذا، لابد من مراعاة هذا. فالاحتفاظ بالمسكن القديم يجب أن يكون هنا عند الضرورة. ما لم تكن هناك ضرورة فلا داعي لهذا، لأنه يكون صاحب المسكن غير راض،
يعني واذا كان غير راض لن يسكت، لكن هو بيتراضى معهم على ارتفاع قيمه الايجار فبيدفعوا وبيتم التراضي على هذا،
يرفع قيمه الايجار وانا من باب يعني خذ اي شيء، انما قيمه الشقه ليست هكذا.
طب يعني ماذا تحبذ الشريعه هنا؟
التراضي، وافق لم يوافق يترك له المكان.
يعني الوالد يقول لصاحب البيت انا الشقة دي بصراحة انا يعني سيبها نعم. لابني اجوزها فيه وبتاع، فانت لو موافق يعني كده يعني
موافق والايجار كام ووافق نعم، لم يوافق يسلم من اولها لانه ليس في ضرورة الان لابقائها،
ليس هناك ضرورة لابقائها
نعم.
طيب وان كان بعض الناس تقول لك لا ضرورة فهجيب شقة لابني منين، دي موجودة
في ضرورة، هذا امر اخر، هذا امر اخر في ضرورة يحاول أن يرضيها،
يحاول أن يرضيه
نعم
نعم. طيب عندنا نجاوب شوية على رسالة اللي وردت إلينا عبر رسالة قصيرة SMS، سؤال بيقول هل الإيجار المنتهي بوعد التمليك حلال؟
حلال بحسب قرار المجمع.
يعني إيه الجملة دي؟ يعني إيه صيغة السؤال؟ عايز أفهم الإيجار المنتهي بوعد التمليك يعني إيه؟
في الآن نظام والإيجار المنتهي بالتمليك بمعنى أنه يؤجر له السيارة مدة 5 سنين أو 6 سنين
يأخذها إيجار،
إيجار والأجرة كذا
تمام،
ويتصل بالأجرة ثم يعده بأنه إن حافظ على السيارة ودفع الإيجار بانتظام وفعل كذا وكذا وكذا يعده بأن يهب له هذه السيارة بإيجار منتهي بالتمليك.
حكمه ده ايه؟
جائز بهذه الطريقه جائز
يعني هذا وعد مجمع. حلال
المجمع اجاز هذا بشروط هذه لو فرضنا مثلا انه اجر له هذا على اساس بعد كذا سنه يتفق على البيع بالثمن في وقتها يعني بحسب الرضا حسب تقدير الثمن، هذا ايضا جائز. الغير الجائز ان يعطيه السيارة بعد 5 سنوات تنتقل الملكية له مباشرة بدون رجوع إلى صاحب السيارة، هذا لا يجوز.
ده بيسمى إيه؟
برضه إيجار منتهي بالتمليك.
بلا وعد.
نعم.
بلا وعد يعني باتفاق مبدئي.
مبدئي يقول له هذه الإيجار كذا مدة كذا وبعد 5 سنوات تكون ملكا لك. قال هذا لا يجوز.
يعني من البداية يكتب
نعم.
عقد بهذه الصيغة.
نعم.
الصورة دي غير جائزة.
غير جائزة. أو صورة ثانية غير جائزة أن يؤجر له البيت مثلا مدة 10 سنوات بأجر مبلغ كذا وفي نهاية المدة يكون ملكا له. خلال 10 سنوات هذه الإيجار مثل هذا البيت لا تدفع له هذه الأجرة. بيت أجر له مثلا البيت ب10,000 إيجار البيت إيجار المثل لا يزيد عن 1,000 أو 2,000 إذا لماذا أجر ب10,000 والآخر قبل؟ لأنه بعد المدة يصبح ملكا له وهذه الإيجارة الساترة للبيع وغير جائزة. ساترة البيع يعني معناها أن هذا ليس إيجارة فعلا وإنما هو عقد بيع لكن في صورة إيجار.
يعني فيه ما يشبه الغرر
أو الإيجار يعني لأن العين المؤجرة لا أحكام خاصة غير العين في باب التقسيط. باب التقسيط الملك ينتقل إلى المشتري.
نعم.
لكن هنا إيجارة يعني معناها لا يزال في ملك صاحبه.
نعم مفهوم. سؤال بيقول عندي مكتب حوالات صغير بيكلموني على الهاتف فأحول لهم دولارات وباخد منهم جنيه بعد يوم أو يومين، هل يجوز ذلك؟
المشكلة في يوم ويومين دول لأنه هنا لابد أن يكون هذا بيد في الحال،
لكن هنا المدة زاد ما فيش مدة
سواء. نعم.
إذا هو بهذه الصورة غير جائز
يعني هنا يقوم بالتحويل والمبلغ يوضع في حسابه فورا.
أنا صراف وأبيع العملة الأجنبية بالدين، هل يجوز؟
لا لا.
وما ضوابطها؟
لا يجوز إطلاقا.
لا يجوز.
لابد يعني أن يكون القبض في الحال. الذهب والورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وهات.
خذ وهات في ذات الوقت.
والورق العملة الفضية. والآن العملة الورقية تقوم مقام العملة الذهبية والفضية. يعني الناس خر المجمع. النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما الذهب والفضة من الأحكام. تقرر مجمع.
نعم.
فإذا هنا مثل يعني هذه عملة ورقية مثل العملة الذهبية مثل العملة الفضية. فإذا نفس الحكم.
نفس الحكم.
نعم.
إحنا هناخد فاصل سريع ثم نعود إلى خزائن السماء فانتظرونا.
المال عتي.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إلى حضراتكم وخزائن السماء مع الدكتور علي الثالوث. مرحبا مرة أخرى في الدكتور.
حياك الله بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. إحنا مع أسئلة السادة المشاهدين، عندنا عدد كبير من الأسئلة، طبعا هنجاوب على قد ما بنقدر. سؤال بيقول هل يجوز الانتفاع بفوائد البنوك الإسلامية بخلاف البنوك الربوية؟
البنوك الإسلامية ليس فيها فوائد، زكاة إسلامية فعلا، وإنما هي أرباح نتيجة استثمارات إسلامية. يعني البنوك الربوية الفائدة محددة من البداية، من يضع المال يقول له الفائدة كذا في المئة من البداية، معروف هذا. البنوك الإسلامية لا تعرف هل تربح أم لا تربح، لأنها تستثمر استثمارا حقيقيا، ونتيجة الاستثمار الحقيقي تأتي أرباح، فتوزع هذه الأرباح فهي إذا حلال ما دامت بنوكا إسلامية.
لو أن هنالك بنك إسلامي أو فرع المعاملات الإسلامية وأنا رحت حطيت فيه في هذا الفرع فلوس، فقال لي أنت أرباحك بتبقى نسبتها كذا في المية في الشهر مثلا أو على حسب المدة.
إذا قال هذا لا يكون إسلامي.
لا يكون إسلامي.
نعم.
وإن وضع وحل الله البيع وحرم الربا. نعم. مثلا.
نعم.
على نعم. العبرة بالمعاملة.
نعم.
سؤال بيقول أرباح شركات البترول حلال أم حرام؟
حلال إذا كانت الأرباح جاءت من بنوك ربوية، لأنه الإيداع في بنوك ربوية. والفوائد الربوية تضمن للشركة كأرباح.
أنا شغال في شركة بترول. العمل حلال. لكن هذه الشركة تتعامل مع بنوك ربوية. وتأتي منها الرواتب، تضع يعني أموال وتعطي مكافآت للموظفين. فما حكم هذه الأموال يعني أو الأخذ لهذا المال؟
العمل ما دام حلالا فلا ننظر إلى مصدر المال الذي جاءك أجر للعامل، لأنه لا ينظر هنا إلى مصدر المال وإنما ينظر إلى طبيعة العمل.
العمل حلال
يبقى الأجر حلال،
يبقى الأجر عليه حلال.
العمل حرام يبقى الأجر حرام، وإن كان المال جاء من
مصدر حلال.
مصدر حلال.
يعني طبيعة العمل والنشاط هي التي يحكم عليها.
نعم.
الإفادة في تقسيط السيارة بالفوائد.
تقسيط سيارة ليس بالفوائد. تقسيط سيارة بيع عاجل وآجل. فالتقسيط قد يكون آجلا وقد يكون عاجلا، الأصل أنه آجل
اللي هو بالكاش، كاش وقسط يعني زي ما
نقول. نعم. فأقول قسط.
أيوة.
فهنا البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن الآجل عن الثمن الحال، المجمع أجازه.
أجازه هذا.
زيادة الثمن الآجل عن الثمن الحال. ولماذا يقبل ثمن آجل؟
نعم.
فهو أجازه.
أجازه.
وشيخ الإسلام تيمية يقول هنا للزمن داخل في الثمن. في الثمن وليس في القرض.
في الثمن.
القرض أي زيادة حرام. إنما في الثمن. وذلك الزيادة في الثمن زيادة بيع الآجل عن بيع الحال جائزة، لكن بضوابط. يعني لا يقول مثلا بأن الثمن 100 والفوائد 20، إذا 120 لا يجوز هذا، أنا أقول الثمن 120.
نعم. طيب ما الحكم في مخرج بيقول لنا الوقت انتهى، وقت الحلقة انتهى. نسأل الله لنا وله العافية يعني
إن شاء الله.
حقيقة يعني كلامكم كله فوائد، وكنا نود أن نجيب على كل ما ورد إلينا من أسئلة السادة المشاهدين، لكن تباعا بإذن الله تبارك وتعالى لا نترك سؤالا حتى يعني يجيب عليه فضيلة الدكتور. أنا أسأل الله أن يبارك لنا في عمري. في ختام الحلقة أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، جزاك الله خير دكتور وبارك الله فيك وبنتعبك معنا.
شكرا الله لك، بالعكس احنا سعداء بهذا.
الله يكرمك ويبارك فيك. كذلك أشكر لحضراتكم تواصلكم معنا في خزائن السماء هذا البرنامج الأسبوع الذي يأتيكم قبل ساعة من الآن. كذلك أشكر معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.